وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذا الباب الذي بين أيدينا لا يزال الكلام موصولا ابتداء عن القدر، عن القدر. وزعم قوم أن الله تبارك وتعالى خالق الخير وأنه ليس خالقا للشر، ليس خالقا للشر. وهذه عقيدة الوثنية، هذه عقيدة وثنية، لأن الوثنيون كانوا يعتقدون أن للكون إلهين، إله للنور وإله للظلمة. وغير كان يعتقد أن للكون إلهين، إله للخير وإله للشر، وأن إله الخير لا يخلق الشر، وأن إله الشر لا يستطيع أن يخلق الخير. فهذه العقيدة عقيدة مجوسية وثنية، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، في الوقت الذي لم يكن هناك قدرية في ذلك الوقت، لأن القدرية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لهم ظهور ولا نابتة، ومع هذا حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: القدرية مجوس هذه الأمة. وقبل أن نبدأ في هذا الباب لابد وأن نعرج على أصول الإيمان بالقدر أو مراتب القدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أي أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون. ثم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، لما علم الله عز وجل كتب، ولا يقول لما علم أنه كان غير عالم ثم علم، ولكن العلم الأزلي السرمدي الأبدي ثابت لله عز وجل. فعلم الله عز وجل بما هو كائن قبل أن يكون كتبه في اللوح المحفوظ، وهو المرتبة الثانية، العلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة، ثم المشيئة والإرادة. ومشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة شرعية دينية مبناها على المحبة والرضا، وهي أوامره التي أمر بها، وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام التي أمر بها كذلك. أما أوامره الكونية وهي الوقوع في مناهيه ومعاصيه، فهي وقعت بإرادة الله عز وجل، لأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد وقدر على العباد، ليس بلازم أنه أحب ذلك. فالزنا والسرقة وشرب الخمر وسائر المعاصي تقع في الكون بإرادة الله وإذن الله، ليس معنى ذلك أن الله أحبها ولا أنه يرضى عنها. وفي المقابل لا يزني الزاني رغما عن الله، ولكن بإذن من الله عز وجل، الله أذن أن يقع أو أن تقع هذه المعصية في كونه مع أنه لا يحبها. فهناك إرادة شرعية دينية مبناها على المحبة والرضا، أي محبة الله ومحبة الرسول ورضا الله ورضا الرسول. وإرادة كونية، أي أن هذه الأفعال والمعاصي تقع في الكون، إرادة كونية قدرية، أي ما وقعت إلا بقدر من الله عز وجل وكتابة من الله عز وجل وعلم من الله عز وجل أزلي سابق، بأن عبده فلان سيفعل كيت وكيت من معاصي في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، لما علم الله عز وجل منه ذلك كتبه عليه وقدره عليه. ثم هل هذه الأفعال مخلوقة أم لا؟ هذه الأفعال مخلوقة أم لا؟ الأمر عندنا أن الأشياء إما خالقة وإما مخلوقة. فلما كان مستقرا عند العامة والخاصة أنه لا خالق إلا الله عز وجل، فتبين أن ما دون الله عز وجل مخلوق. الله عز وجل وأسماؤه وصفاته ليس بمخلوق، لأن الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، وإنما هو الخالق الوحيد. فصفاته لازمة لذاته، أي أنها ليست مخلوقة، فلا أولية لها، كما أنها لا آخرية لها، لأن الله تعالى هو الأول وهو اسم من أسمائه، ليس قبله أحد، وهو الآخر ليس أحد بعده، وهو الآخر ليس أحد بعده، وهو الظاهر وهو الباطن، وهذه كلها أسماء لله عز وجل. هل هذه الأسماء مخلوقة؟ الجواب لا، وصفاته عز وجل ليست كذلك مخلوقة، لأن الله تبارك وتعالى المتصف بهذه الصفات ليس مخلوقا، بل هو الخالق سبحانه وتعالى. فتبين أن ما دون الله عز وجل وما دون أسماء وصفاته كله مخلوق، كله مخلوق. فالعبد مخلوق وما ينتج عن هذا العبد مخلوق. مشيك، كلامك، حركتك، سكناتك، أفعالك، تصرفاتك، خطراتك، كل هذا الله عز وجل أذن فيه وخلقه وشاءه على هاتين المشيئتين، دينية أو كونية قدرية، وكتب ذلك لأن الله علم أنك ستفعل كذا، وأن هذا الفعل لا يكون إلا بإرادته ومشيئته، لأن الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد المشيئة وأثبت لنفسه سبحانه مشيئة، ولكن العبد لا يشاء شيئا إلا بعد مشيئة الله له أن يشاء ذلك. فمشيئة العبد مندردة تحت مشيئة الله عز وجل، فليس لعبد أن يشاء شيئا لم يشأه الله عز وجل، وليس لعبد أن يريد شيئا كما قال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فأثبت العبد إرادة، ولكن الله عز وجل له إرادة أخرى، فإرادة الله عز وجل فوق إرادة العبد، ومشيئة الله عز وجل فوق مشيئة العبد. فليس لعبد أن يريد شيئا إلا إذا أراده الله، إما إرادة شرعية وإما إرادة كونية، وليس للعبد أن يشأ شيئا إلا أن يشاء الله، إما مشيئة شرعية وإما مشيئة كونية قدرية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه قال إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، يعني أنت مخلوق لله عز وجل لأن الله هو الذي خلقك. طيب وما ينجم عنك من حركة وسكنة ومشي وسكون وتكلم وسكوت وغير ذلك، هذا أيضا مخلوق فيك لله عز وجل، بمعنى أن الله تعالى هو الذي خلق فيك الكلام ولو شاء لأخرسك، خلق فيك المشي ولو شاء لأقعدك، خلق فيك النظر ولو شاء لأعماك، فكل ما تفعله أنت فإن الله تعالى خلقه وأذن فيه وشاءه وكتبه وعلمه، وهذه كلها مراتب القدر. ولذلك هذا تفسير وتأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خالق كل صانع، كل صانع، فخلق كل صانع أي كل مخلوق، وصنعته أي وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته، فأنت وما تفعل مخلوق لله عز وجل. هذا الكلام ما قيمته الآن؟ قيمته هو الرد على القدرية الذين يقولون إن الله تعالى لا يخلق الشر، لا يخلق الشر وإنما يخلق الخير، وبعضهم قال إن الله تعالى جبر العبد، وهؤلاء هم الجبرية، إن الله جبر العبد على الأفعال فكيف يحاسبه؟ إذا كنت أنت مجبورا على إتيان الشر فكيف يعاقبك الله عز وجل وهو الذي جبرك وقهرك على أن تفعل الشر، فكيف يحاسبك حينئذ؟ فيلزمهم لزوما أكيدا بسبب هذه المقالة أن يقولوا إن الله تعالى ظالم، ظالم. والظلم صفة نقص لا تليق بالله عز وجل إنما تليق بالمخلوقين. وبعضهم قال ليس لله عز وجل في أفعال خلقه مشيئة، ليس لله في أفعال خلقه مشيئة، فأفعال العبد العبد هو الذي شاءها وأرادها وفعلها، وليس لله تبارك وتعالى فيها دخل، بمعنى أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، بمعنى أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وهؤلاء سلبوا الله عز وجل صفة هي من أعظم صفاته، وهي صفة الربوبية، صفة الربوبية المتعلقة بالخلق، فيقولون يجعلون مع الله إلها آخر، لأن المعلوم أن الإله هو الذي يخلق وأن أفعال العبد مخلوقة، فإما أن يخلق العبد لنفسه وإما أن يخلقها الله تعالى في عبده. فإذا قالوا إن الله لم يخلقها في العبد وإن العبد هو الذي خلقها في نفسه، فيكون العبد حينئذ خالقا، وهذا سلب لصفة الربوبية عن الله عز وجل، فكلاهما شر مستطير. ولذلك يقول الإمام هنا باب ما روي في أن القدرية الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد، القدري هو الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها عليهم. انظر إلى معتقد القدرية، أنهم قالوا أولا إن الله لم يخلق أفعال العباد، إذن هنا أنكروا مرتبة إيه؟ مش إحنا قلنا القدر ده أربع مراتب؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. طب القدر يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد، هنا إنكار لمرتبة إيه؟ الخلق. ولم يقدرها عليهم، إنكار لمرتبة إيه؟ المشيئة، إنكار لمرتبة المشيئة. ويكذب بخلق الله لها وينسب الأفعال إلى نفسه دون الله. إذن هنا يقول أنا خالق لفعل نفسي، أنا القدري يقول أنا الذي أخلق فعل نفسي، بدليل أنني لو أردت أن أقوم الآن لقمت، وإذا أردت ألا أقوم لا أقوم. ونسي أن الله عز وجل قادر على أنه إذا أراد أن يقوم فإذا هم بالقيام أقعده الله، وإذا كان واقفا فأراد أن يجلس صلب الله تبارك وتعالى ظهره ورجله فما استطاع أن يجلس. وهذا يدل على أن الخلق بيد الله عز وجل لا بيد العباد. ولذلك جرت مناظرات بين سلفنا رضي الله عنهم وبين القدرية، فهذا ابن عباس قال كلام القدرية كفر، كلام القدرية كفر، لأنه لا ينكر مرتبة العلم ولا مرتبة الكتابة إلا كافر بالله عز وجل. وكلام الحرورية ضلالة. قال ابن عباس لا أعرف الحق إلا في كلام قوم ألجأ ما غاب عنهم في الأمور إلى الله تبارك وتعالى. شايف الكلام؟ هذه كلها تصح أن تكون أصولا سلفية لترشيد هذه الصحوة الإسلامية فيما يتعلق بمسألة الاعتقاد. يقول ابن عباس لا أعرف، وابن عباس إذا قال لا أعرف فمعنى ذلك أن الذي لا يعرفه ابن عباس لا يكون دينا، لا يكون دينا. قال لا أعرف الحق إلا في كلام قوم ألجأوا أي فوضوا ما غاب عنهم في الأمور إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. يعني الأمور الغيبية الاعتقادية نفوض الأمر فيها إلى الله عز وجل وإن كان ذلك أكبر من عقولنا. قال وفوضوا أمورهم إلى الله وعلموا أن كلا بقضاء الله وقدره، يعني آمنوا بأن القضاء والقدر من عند الله عز وجل، وإن كان ذلك أمر فوق طاقة عقولهم إلا أنهم يقولون سمعنا وأطعنا. وأتى عبد الله بن عباس على قوم يتنازعون في القدر، يتخاصمون فيما يتعلق مسألة القدر، فقال لا تختلفوا في القدر، لا تختلفوا في القدر، فإنكم لو قلتم إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته فخرجوا من مشيئة الله إلى مشيئة أنفسهم فقد أوهنتم الله بأعظم ملكه. شايف الكلام؟ هو وجد قوما يتخاصمون في القدر فقال لا تختلفوا في القدر، لأن اختلافكم لا يدور إلا على أمرين اثنين لا ثالث لهما. فإن قلتم إن العبادة، إن الله أمر العباد وشاء لهم أن يعملوا بطاعته، أن يعملوا بطاعته، فخرجوا من طاعته ودخلوا في معصيته بمشيئة أنفسهم فقد أوهنتم الله، أي سلبتم الله تبارك وتعالى أعظم ملكه وهي الربوبية. ماشي؟ وإن قلتم إن الله جبرهم على الخطايا، يعني جبرهم على فعل المعاصي، ما هو حاجة من الاثنين بقى، يا إما المعاصي من عند الله عز وجل يا إما من عند العبد، فإن كان العبد يعمل المعصية بمشيئته وقدرته وإرادته وقضائه لنفسه وقدره على نفسه فإنه لا دخل إذن، لا دخل حينئذ للإله وللرب تبارك وتعالى بأفعال العباد، فيكون العبد هو الخالق لفعل نفسه لا الله عز وجل هو الذي خلق، وهذا سلب لصفة الربوبية عن الله عز وجل. وإن قلتم إن الله جبرهم، يعني العبد مسلوب الإرادة تماما لا قيمة لمشيئته وإرادته، وأن الله هو الذي جبرهم على الخطايا ثم عذبهم عليها لقلتم إن الله ظلمهم، إن الله ظلمهم. فالقدر ليس هو إلا أمرين اثنين، إما أن يشاء الله عز وجل ويخلق ويكتب ويعلم ويقدر، وإما أن يسلب ذلك ويجبر ويخلق العبد فعل ذلك لنفسه فيسلب المولى عز وجل، وإما أن الله يجبر العبد على فعل الخطايا ثم يعذبه فإنه حينئذ ظالم. فلا تختلفوا حينئذ، لأنكم بين شرين وبين ضلالتين بل وبين كفرين. وذكر ابن عباس رضي الله عنه القدر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر، لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر. قال: الإيمان بالقدر فرض، والتكذيب به كفر، والكلام فيه بدعة، والسكوت عنه سول كالجبال الرواسي. يخاف ويبدأ بقى يكذب وينكر ويلف ويدور. أول ما طاووس قال له: أنت الذي تفتري على الله بما لا تعلم يا جاهل، أم طاووس قال له: لا، ده الناس بيكذبوا علي، أنا ما قلتش حاجة. فقال: فدخلنا على ابن عباس فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر. فقال: أروني بعضهم. ابن عباس بيقول له: هاتهم لي، الجماعة بيتكلموا في القدر دول هاتهم لي هنا. قال: صانع ماذا؟ يعني لو جبناهم كتعين فيهم إيه؟ قال: صانع ماذا؟ قال: أدخل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. وابن عباس واضح إنه كان فتوة يعني. وقد مضى عنه. قال: أدخل يدي في عينيه فأقلعهما ولا نصونه، يعني بعد ما خلع له عينيه بره، لا نضمن هذين العينين، ما نضمنهمش، يعني ليس علينا فيه هدية، ما ندفعش ديات لأنهم لا هدية لهم. قال: وهذا كله لا يفعل بالمسلمين، وإنما يفعل بالكفار. أي والله. قال عمر بن عبد العزيز: يا غيلان، ده واحد بقى بلوى جديدة من بلاوي القدرية في دمشق، في سوريا، اسمه غيلان الدمشقي. قال عمر بن عبد العزيز: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر. فقال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. برضه هم الكذبين عادين لك يعني؟ يكذبون علي يا أمير المؤمنين. قال: اقرأ علي سورة ياسين. ماشي، خلهم بيكذبوا عليك، طب اقرأ انت بقى علي سورة ياسين. فقرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. انظر إلى موطن الشاهد، لقد حق القول على أكثرهم فهم. طب مين اللي يعرف كده؟ مين اللي يعرف كده؟ طب مين اللي يعرف تبت يد أبي لهب وتب؟ تبت يد أبي لهب وتب. تب ما كان بإمكان أبو لهب يقول: لا، مش ده ربنا؟ آه، تب، أنا تبت وآمنت. مش كان ممكن يعمل كده؟ لو عايز يعاني. ولكن علم الله تعالى السابق علم أن أبا لهب لا يؤمن قط وأنه من الهالكين، صح ولا لا؟ كان بإمكان أبو لهب يعملها حركة جدعنة، خدت بالك، ويطلع برضه على تب عالية كده على الصفا والمروة ويقول: مش النبي بتاعكم بيقول عن ربه: تبت يد أبي لهب وتب؟ يعني هلك هلاكا حقيقيا لا نجاة له. تب، أنا آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما عملهاش ليه؟ ما عملهاش ليه وأحرج النبي؟ لأنه سبق في علم الله أنه لا يقول ذلك، أنه لا يقولها، وأنه من الهالكين لا محالة، وأنه ليس من النجين في يوم ما قط، صح ولا لا؟ فالله تعالى قال: لقد حق القول على أكثرهم. حق القول يعني إيه؟ دخول النار. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. طب ما لو كانوا عايزين عندهم ويظهروا الحرج كان ينطقوا بالشهادتين بس، ولو كذب ولو نفاق، لكن حتى النفاق ما نطقوا بها، ما نطقوا بها. هذا يكون بعلم، بعلم الله أم بغير علم الله؟ وربنا يتكلم الكلام ده يا أخوانا بعلم ولا بغير علم؟ فإذا تكلم بعلم عن أمر في المستقبل وأنهم لا يؤمنون، نثبت العلم الأزلي لله ولا لا؟ ولذلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي ما كانوا يثبتون العلم لله عز وجل. قال: اقرأ علي ياسين، اقرأ يا غيلان ياسين حتى تعلم أن الله تبارك وتعالى قضى على أشياء في المستقبل بأنها لا تكون وأنها لا تكون. فهل هذا من العليم الخبير أم من لا يعلم؟ قال غيلان: لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم، أشهد يا أمير المؤمنين أني تايب من قولي بالقدر. كذب وابن 60 في 70، لكن هو عارف أنه واقف بين يدي مين؟ أمير المؤمنين اللي هيطلع، خدت بالك، وهيعلق ويصلب، فهو خايف، خايف يجب أن يواجه أمير المؤمنين. فقال عمر اللي هو ابن عبد العزيز: لا، اللهم إن كان صادقا فتب عليه، وإن كان كاذبا فاجعله لآية للمؤمنين، يعني افضحه إذا كان كاذب، إذا كان بيغشنا وبيغضبنا فاجعله آية، اجعله آية للمؤمنين. ومر التيمي بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحديث، قال ابن عون: أنا والله رأيت غيلان الدمشقي مصلوبا بدمشق، لأنه كان إيه؟ كان كذاب، كان بيكذب على أمير مين؟ على أمير المؤمنين. مش إحنا متفقين أن عمر بن عبد قال: يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا؟ طب ده لما يجي قدامه أنا إيه؟ أنا تبت. خدت بالك؟ يا سلام على القرآن، ده من بوقك يا عمر يا ابن عبد العزيز، ده أحلى من معرفش إيه، والله كأني ما قرأت هذه الآية رغم أن حافظ القرآن. خدت بالك؟ لكن كان بيضحك على عمر بن عبد العزيز. وطبعا من غشنا في الله أو من خدعنا في الله خدعنا له، ده من جلسنا من خدعنا في الله، يعني من أقسم بالله أنه تاب فليس لنا عليه سبيل، خلاص خليه بقى مع الله عز وجل. لكن علينا نحن بالدعاء له أو عليه، إن كان صادقا فتب عليه، وإن كان كاذبا فاجعله للمؤمنين آية. فصلب في دمشق. وقال أبو جعفر الخطمي: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه عنه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لا أقول. قال: ما تقول في العلم؟ أي في علم الله. قال: نفذ العلم، أي ثابت العلم لله، لكن حد ينكره؟ العلم لله ثابت. قال: أنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. أنت إيه؟ مخصوم يعني مغلوب، فاذهب فقل ما شئت. يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحد فتكفر. ثم قال له: أتقرأ ياسين؟ قال: نعم. قال: اقرأ. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال: قف، كيف ترى؟ فهمت إيه من الآية دي؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية من المؤمنين. قال: زد. فقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فقال عمر: سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. علم الله أزلا وسلفا أن الإنذار لا ينفع معهم، فسواء أنذرتهم أو لم تنذرهم هم لا يؤمنون ولا يعتبرون بهذا الإنذار. من الذي علم أنهم لا يعتبرون؟ الله. إذن الله تعالى عالم قبل هذا الإنذار وبعد هذا الإنذار أنهم إيه؟ لا يؤمنون. إذن الله تعالى عالم أم لا؟ عالم بعلم أم لا؟ طيب. قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا يا أمير المؤمنين. قال: اذهب اذهب، لأنه أبدى التوبة. فلما ولى قال: اللهم إن كان كاذبا بما قال فأذقه حر السلاح. شوف الدعوة، ودعوة من مين؟ من خامس الخلفاء الراشدين. إن كان بيكذب علينا فتوله أنت بحر السلاح. قال: فلم يتكلم زمن عمر، طول ما عمر عايش وده خانس لم يتكلم. فلما كان يزيد بن عبد الملك، أي في خلافة يزيد، كان رجل لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه. عمل إيه بقى؟ اخترط الحبل بالنبي اللي عايز يقول الحاجة يقولها. قال: أقلني فوالله لا أعود، لأن غيلان تكلم في الخطر في زمن يزيد بن عبد الملك. قال: لا أقالني الله إن أقلتك، هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ يعني بيقول له يتفوت هاي المرة دي يا يزيد. غيلان لما تكلم بعد موت عمر في زمن يزيد بن عبد الملك، جابوا يزيد وقال له: تتكلم في القدر؟ قال له: طب معلش فوت لي دي المرة دي، وهو عمر بن عبد العزيز فوتها لك وأنا كمان فوتها لك، إيه الحكاية؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال: طيب ماشي، أنا مش هفوتها بس أنا هثبت لك أنك على ضلال. أتقرأ فاتحة الكتاب؟ طبعا مين اللي ما يقرأهاش؟ الأطفال بيقرأوها. فقال: نعم. قال: اقرأ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: قف. على ما استعنته؟ بيستعين على إيه؟ على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك أو بيدك لا يستطيعه. شوف الكلام الجميل والاستنباط. أه؟ أنت بتستعين ربنا على إيه؟ تقول إياك نعبد. طب ماشي سيبك من دي، وإياك نستعين. بتستعين ربنا على إيه؟ على أمر بيده هو أم بيدك أنت؟ أه؟ شوف الكلام، شوف الاستنباط. دي كانت تخطر على بالك ولا على بالي؟ آه. قال اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه. وكل بيه اتنين يعملوا فيه ده كله عشان يكون عبرة، يكون عبرة لمين؟ لأي واحد تاني يفكر أو يحدث نفسه بهذا. نعم. وعن الوليد بن هشام قال عن أبيه بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقا كثيرا، فبعث إليه هشام فأحضره. شو بقول لك؟ وقد أغوى خلقا كثيرا، مع أنه قدري ومخالف لأصول أهل السنة والجماعة، إلا أنه ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة. صح؟ إحنا اتفقنا قبل كده أن لو واحد دخل علينا دلوقتي وقال أنا نبي، هيقوم معاه من المجلس ده ناس، من المجلس ده هيقوم معاه ناس. يقول لك يا رجل ولو من حب، ولو من باب حب الاستطلاع، خلينا نسمع. خدت بالك؟ فيقعد معه اسبوع واسبوعين ويقول لك اه والله العظيم تبين لي بالدليل القاطع انه نبي، وخاصه عند المصريين. اه. قال فبعث اليه هشام فاحضره، فقال ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال وما هو يا امير المؤمنين؟ ايه اللي بلغك؟ كذابين بلغوك ايه؟ قال تقول ان الله لم يقدر على خلق الشر؟ انت بتقول كده؟ قال بذلك أقول فأحضر من شئت يحاجني فيه. ده قريب بقى. قال له آه أنا بقول ربنا لم يخلق الشر، وإذا كنت مش مصدقني هتأدخن عالم عندك ينظرني في المسألة دي. طب دي مسألة واضحة قوي اهي، ماشي. قال فبعث شيبة بن عبد الملك إلى الأوزاعي فأحضره لمناظرته. الأوزاعي ده بقى ده حكاية لوحده. الأوزاعي ده أجل من الشافعي ومن مالك ومن أبي حنيفة، أجل من الثلاثة. خدت بالك؟ وكان صاحب مذهب عمل بمذهبه في الشام 200 سنة. كانش حد يسمع عن أبو حنيفة ولا عن مالك ولا عن أحمد بن حنبل ولا عن الشافعي. كان الشام العبد بتاع الشام ده سوريا والأردن ولبنان وحمص والقدس، كل البلاد دي يقولون في فتاويهم قال الأوزاعي كذا، نهى الأوزاعي عن كذا 200 سنة، إلى أن ظهر وانتشر مذهب هذه المذاهب الأربعة فغطت على بقية المذاهب، ومنها مذهب مين؟ الأوزاعي. الأوزاعي كان أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، ينهى أمه ويأمر أمه. الأوزاعي ده لما تقرأ في ترجمته أه؟ في له رسالة لطيفة كده صنفت في ترجمة اسمها أحسن المساعي في بيان فضائل ومناقب الأوزاعي. الرسالة دي تقرأها تحتقر نفسك، بل تحتقر علماء الأمة في هذا الزمان. جبل في الأمر المعروف والنمك، جبل من الجبال، ولكن يهم لا الحجاج ولا غير الحجاج. دخل على الحجاج، طبعا الحجاج ما كانش حد يدخل عليه لا من الصحابة ولا من غيرهم إلا وكان بيقطع رقبته. ها؟ الأوزاعي ما ضره ذلك، دخل عليه فوعظه وأمره ونهاه، ثم انصرف وقال لا يضرني ملكك ولا جبروتك، لأن الملك وصاحب الجبروت الأعظم في السماء قادر عليك. بهدله بهدلة. الأوزاعي جه عشان ينظر هذا القدري الذي يقول إن الله لم يخلق الشر. شو الأوزاعي ده بيقول إيه؟ فقال له الأوزاعي إن شئت سألتك عن واحدة، وإن شئت سألتك عن ثلاث، وإن شئت عن أربع. والله العظيم يقول كلام يخض يا عم، ما تسأل تخلص اسمي عن الله. هل تعلم أنه قضى على ما نهى؟ كلام غامض. أخبرني عن الله عز وجل، هل تعلم أنه قضى على ما نهى؟ قال ليس عندي في هذا شيء، أنا مش فاهم أصلا عشان أجاوب. فقلت يا أمير المؤمنين هذه واحدة. لو زعبها بيقول لشيخ بن عبد الملك اكتب عندك ده واحدة مش عارف يرد عليها. ثم قلت له أخبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أمر، يعني منع دون ما أمر؟ فقال المبتدع هذه أشد من الأولى، والله ما أنا فاهمها. فقلت يا أمير المؤمنين هذه اثنتان سجل عندك. ثم قلت له هل تعلم أن الله أعان على ما حرم، يعني ساعد ويسر وسهل على ما حرم؟ قال هذه أشد من الأولى والثانية. فقلت يا أمير المؤمنين هذه ثلاث قد حل بها ضرب عنقي، وبلاش الرابعة، وبلاش مين الرابعة. فأمر به هشام فضربت عنقه. شايف أيام ما كان الإسلام قوة وسطوة، وأيام ما كان الولاة لهم اهتمام بإيه؟ بأمر الدين. الثلاثة دول لما أنكرهم هذا المبتدع حلت رقبته فقتله هشام بن عبد الملك. لكن ما سابوش بقى، ما سابش الأوزاع بقى يمشي، لأن هشام نفسه مش فاهم الكلام ده، لكن المبتدع فاهم بس مش عايز يجاوب، لأنه إذا أجاب خصم وهزم ويلزمه التوبة. ثم قال للأوزاعي اللي هو هشام بن عبد الملك يا أبا عمر فسر لنا هذه المسائل، دورنا احنا بقى انك انت تبين لنا، احنا غشنا برضه يعني، بين لنا الكلام ده. قال نعم يا أمير المؤمنين. سألته أولا هل يعلم أن الله قضى على ما نهى؟ مش ده سؤال أولاني؟ نعم، نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها. نهى آدم عن الأكل من الشجرة، وهذا ثابت في القرآن والسنة، ولكن الله قضى عليه وقدر أن يأكل منها، ولا آدم أكل منها بمزاجه من غير أمر الله وقدر الله؟ شايف؟ لو أن المبتدع قد أجاب عن هذا السؤال للزمه أن يقول نعم إن الله قضى على ما نهى. طب لما أنت عارف أنه قضى أولا على ما نهى، على ما نهى آدم عنه، بتنكر ليه؟ لأن الله لا يقضي على شيء إلا إذا علمه، وأنت تنكر إيه؟ العلم، وأنت تنكر العلم، وأن هذا الشر الذي وقع من آدم بعلم الله وبقدره، وأن الله هو الذي أذن فيه بقضائه وقدره، صح ولا لا؟ طيب. قال وسألته ثانيا هل يعلم أن الله حال دون ما أمر؟ حال أي منع دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. هو لما إبليس أمر بالسجود مش ده أمر؟ طيب إبليس استجاب ولا امتنع؟ طيب امتنع إبليس ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب مخلوق لمن؟ من الذي خلقه؟ الله عز وجل، صح؟ طيب خلقه بعلم سابق أم لا؟ طيب هو شر ولا غير شر؟ الامتناع عن السجود لآدم ومخالفة الأمر ده شر ولا خير؟ طيب من الذي خلقه؟ يبقى الله خلق الخير والشر ولا لا؟ صح؟ لكن المبتدع لما أدرك هذه الحقيقة اعتذر عن الجواب، قال ما عرفش حاجة، ده دي مسألة صعبة جدا، صح؟ قال وسألته ثالثا هل يعلم أن الله أعان على ما حرم؟ هل يعلم أن الله أعان على ما حرم أم لا؟ فقال هذه أشد من الأولى والثانية، والمعنى أن الله حرم الميتة والدم ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه. في وقت الاضطرار مش ربنا حرم عليه الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك؟ طيب أذننا فيه وأعاننا على أكله عند الضرورة أم لا؟ يبقى الله تعالى أعان على ما حرم مع أنه شر، ولكنه رخص في مواطن وظروف بعينها، والذي رخص هو الله عز وجل. قال هشام والرابعة ما هي يا أبو عمرو؟ الرابعة بقى اللي انت قلت بلاش منها بقى، لأنه هو استحق القتل بثلاثة، يبقى ايه قيمة الرابعة؟ قال له طيب قول لنا احنا بقى، يعني احنا اخوانك برضه، قول لنا الرابعة دي. فقال كنت سأقول له مشيئتك مع الله أم دون الله؟ مشيئتك مع الله أم دون الله؟ فإن قيل مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا، يعني لو جعل مشيئته مع مشيئة الله ندا بند. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. فمشيئة العباد متأخرة عن مشيئة مين؟ عن مشيئة الله عز وجل، بل مندرجة تحت مشيئة الله عز وجل. فإن قال مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا،
أو قال دون الله، يعني ولو قال دون الله فقد انفرد بالربوبية. يعني لو قال لا ده أنا لي مشيئة لوحدي، ربنا ملوش علاقة بي، أنا أخلق أفعالي كما أريد وأشاء، فهذا قد اتخذ من نفسه ربا ربا ونسب وسلب الربوبية عن الله عز وجل. قال هشام، شوف بقى الكلام الجميل بقى من أمراء، قال هشام حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء، حياة الخلق وقوام الدين أي وحفظ الدين يكون بمين؟ وأنا والله بقول يعني هشام تورع عنها باعتباره أميرا وباعتباره حاكما، وأنا أقول والله حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء والأمراء، بالعلماء والأمراء. من الذي كان سببا أوليا في ظهور الدين في هذا الموطن؟ هشام بن عبد الملك، صح ولا لا؟ وهو أمير ليس بعالم، ولكنه استند في المناظرة إلى مين؟ فظهر الحق وثبت الدين وانقشعت الغمة بعالم وأمير، بعالم وأمير. فإذا أصلح الله تبارك وتعالى العلماء والأمراء انصلح أمر الدين والدنيا، وإذا فسد العلماء والأمراء كما في هذا الزمان فسد الدين وفسدت الدنيا. ويقول الإخباري قرأت في أخبار إبراهيم بن المهدي أنه حدث عن زبية المدني، واحد اسمه زبية المدني، أن المهدي أشخص من المدينة أي أرسل من المدينة 30 شيخا ممن تكلم في القدر واشتهر به. قال فكنت فيه، زبية كان فيه وكان صبيا صغيرا، وكان صبيا صغيرا، أتى من المدينة إلى العراق في وسط 30 شيخ يتكلمون في القدر. قال فكنت فيهم فلما مثلنا بين يديه ضربهم بالسياط أجمعين وأخرني، شافوا عليه سؤال كده أخر، قالوا خليك أنت الأخير. قال فلما قدمت قال أراك صبيا لم يكن بالمدينة من هو أسن منك تتم به العدة، بالتالي عليه رأسه بيقول له يعني إبراهيم بن المهدي بيقول له يعني هم ما كانوش يبعثوا واحد كبير يكمل الثلاثين كأن العدة 30 يوما، 30 شخصا. قال له أنا حتى أرسلوك وأنت صبي صغير. قلت جماعة يا أمير المؤمنين، أنا دي كنت جيت معهم وخلاص. قال إذن إنما قربت إليهم لأنك تدين بديني، يعني أنت جيت معهم لأنك أنت قدر زيهم. ثم دعا بالسياط، جاب السياط والنطع، فلما ضربت صوتا صوت واحد فقلت يا أمير المؤمنين نشدتك الله إلا أدنيتني إليك أكلمك ولك رأيك، بس إذن لي في الأول أن أنا أكلم معك كلمتين يا راجل وبعد كده اللي انت شايفه اعمله. فقدمني فقلت انا رجل من اهل المدينه، ضحك بقى حكايته، انا رجل من اهل المدينه، قطن ابي فيها اي سكن ابي في المدينه وهو من وادي القرى اي بمكه، وكان تاجرا ذا مال، فعلمني القران ثم امرني ان اغدو الى حلقه ابن ابي ذئب، ابن ابي ذئب ده كان قدري ايضا، واروح الى ربيعه الراي، فعن لي شيخ لم أكن رأيته قط، يعني أنا فكرت بشيخ لم أره قط، فقال لي يا بني قد بلغت من العلم وما أراك استبصرت في دينك، يعني أنت يا ابني عالم خدت العلم عن ربيعة الرأي وعن ابن أبي ذئب، ولكن أنا شايفك يعني ما لش قيمة، العلم ده ما لش قيمة. ليه؟ لأنك لست بصيرا بدينك، زي اللي يقولك دلوقتي إحنا نعمل إيه بالعلم يا أخوي، إحنا عايزين خروج، هو العلم لا يخدم في أوروبا وأمريكا وجنوب أفريقيا ومعرفش مين ومين ومين، لا ده الخروج. لا طب الخروج وانت جاهل هتعمل بيه؟ يقولك احنا بنخرج عشان نتعلم. تتعلم بقى انت خارج عشان تتعلم ولا عشان تعلم الناس؟ ها في الاخر بقى لما تزنق في خانة اليك يقولك عشان اعلم الناس. طب انت جاهل البعيد ولسه جاي من على القهوة امبارح والجوزة لسه في ايدك، الجوزة لسه في ايدك، خدت بالك الارجيل، هتعلم الناس ايه؟ يبقى تعلمهم بقى تجارة البنك بقى وال، خدت بالك؟ فقال وما ذاك يا عمي؟ الغلام ده بقى بيسأل بقى بيه، بيسأل القدر، بيقول طيب انت يعني شايفني انا متعلم ومعايا من القرآن والسنة والفقه والعلم ما معي، وبتقول لي ان انا مش بصير بديني، طيب انت شايف ايه؟ قال هل رأيت مقعدا قط؟ هل رأيت مقعدا قط؟ يعني واحد قاعد مش قادر يقوم، واحد مكسح، يعني شفت حد مكسح قبل كده؟ قال له نعم. قال فلو رأيت رجلا كلفه صعود نخلة ما كنت تقول؟ ها مش هيقدر. يعني بقول انت شفت واحد مكسح رجليه مكسرة قعيد؟ قال له اه. قال له طب لو جه واحد قال لهذا القعيد اصعد هذه هذا الدرج او السطح، ها يستطيع؟ قال لا. قال فلو قال له رجل ذلك قلت هو جاهل. قال فلو ضربه على قصوره عن صعودها، فلو ضربه عن قصوره عن صعودها قال قلت ظالم، لأنه بيضرب واحد ليس في إمكانه أن يصعد ويحمله الصعود يبقى ظالم. فقال يا بني هذا حكمك على إنسان، فكيف بالله سبحانه في عدله أتقول إنه يكلف عباده ما ليس في وسعهم ثم يعاقبهم عليه مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ شوف ابن الإيه، شوف المجرم بيجيب له مثل من بعيد عشان يقول له إن ربنا جبر الخلق على الوقوع فين؟ في المعاصي، وبيعذبهم ليه؟ طب لو عذبهم يبقى ظالم، مش كده يا ابني؟ ها؟ قال فتعيدني يا أمير المؤمنين بالمقعد، يعني انت عايز تعملني زي المقعد تكلفني فوق طاقتي ثم تعذبني؟ قال دبية فضحك المهدي أمير المؤمنين ثم أمر فطرح ثيابي علي فلما لبست أدناني ثم قال أجبني وأنت آمين. يعني اتكلم بقى براحتك وإحنا هناخد وندي في المسألة دي، واعلم أنني لا أمد على بدنك الصوت نهائي، بس أنت أصدقني واتكلم بحريتك براحتك خالص. قال اللي هو أمير المؤمنين بقى لو أنك في سفر فرأيت عليلا في برية، واحد عليل وقاعد في الصحراء، فاستطعم رجلا فلم يطعمه وتركه ومضى، ما كنت قائلا؟ قلت ظالم. قال فهل علمت أن أحدا من خلق الله كان في برية عليلا عادما للطعام والشراب؟ قلت كثير، ده كتير أو بيموت من الجوع في الصحراء. قال فإن دعا ربه أن ينجيه هل كان الله سبحانه قادرا على أن يطعمه ويسقيه؟ قلت اللهم نعم، لو دعا ربه فإن الله قادر على أن يطعمه ويسقيه. قال فهل تقول إن دعا ربه أن يطعمه ويرويه فلم يجب دعاءه ومات إن الله ظلمه؟ يعني لو ربنا ما استجابش دعاء هذا الذي في البرية للطعام والشراب فمات، هل الله تعالى قد ظلمه حينئذ؟ قلت لا. قال فكيف تقول لمن أقعدك مثل هذا؟ كيف تقول لمن أقعدك إنه ظالم؟ قال لأن الأشياء كلها لله تعالى لا عليه، والتجوير يجب على الأشياء لا عليه لا له. يا ذبية إن الإيمان إذا سكن القلب قبل الاحتجاج لم يخرجه الاحتجاج، يعني الإيمان لما يكون في القلب حتى وإن كان صاحب هذا الإيمان جاهل وحجة الخصم أقوى، هذه الحجة لا تخرج هذا الإيمان من القلب، لا تخرج هذا الإيمان من القلب. أذكر وأنا في معهد البقوري الله يرحمه ويحسن إليه سنة 82، ها دخل علينا هذا الرجل يتكلم عن الإسراء والمعراج وأنه كان بالروح دون الجسد، دون الجسد. قلت له يا شيخ هل هذه عقيدتك؟ قال نعم. قلت ولكن عقيدة أهل السنة أن الإسراء كان بالروح والجسد. أتبوا موقف عشان خطر يشوفك. قمت وقفت نصف ساعة وأنا واقف على قدمي يشرح لي معنى حرف الباء فقط في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، حرف الباء بس، ها؟ ليخرج في النهاية من وظائف الباء أنها مصاحبة للروح دون إيه؟ البدن. وبعد نصف ساعة قال لي فهمت يا ابني؟ قلت له نعم فهمت. قال وماذا فهمت؟ قلت إن الروح إن الإسراء بالروح والجسد. أتبعد أنت يا ابني عامل حسابك ما تفهمش. قلت له صح. لأنني فهمت معتقد أهل السنة والجماعة فليس عندي استعداد أن أغيره. شو بقى النص ده مع إذا مر عليك في واقع عملي بيكون نتيجته إيه؟ يقول إن الإيمان إذا سكن في القلب قبل الاحتجاج لم يخرجه الاحتجاج، وإذا سكن الحجاج قبل الإيمان كان متنقلا. يعني إذا كان مدرك بقى على الحجة، حجة المبتدع، كلما أتاك مبتدع حجته أقوى من حجة المبتدع الأول، تنقلت. النهاردة قدري، بكرة شيعي، بعده رافضي، بعده أشعري، وهلما جرى. ليه؟ لأن واحد يقول لك يا راجل قدر ايه وبتاع ايه ده الأشعرية هي اللي هي، ويجيب لك الحجة تقول اه والله صح دي أقوى. خدت بالك؟ لأنك انت ايه لم تعمره بالإيمان أولا. فلو عمرته بالإيمان الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة، خدت بالك، كل دول هيبقوا شوية عيال في نظرك، شوية ذباب. صح. طيب نتوقف عند هذا الحد، كفاية كلام مش كده؟ اه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. هذا دعاء من العبد، بل قد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا دعاء صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دعا بهذا الدعاء. ومعنى ذلك أن هذا العبد يتمنى على الله عز وجل أن لو كان كتبه من أهل الشقاء فليمحو ذلك ويثبته من أهل السعادة. وهذا لا يعد أن يكون دعاء ورجاء في الله عز وجل. نعم، دعاء ورجاء في الله عز وجل بأن يحسن خاتمة هذا العبد وأن يميته على الإسلام والسعادة. الله أعلم. يقول: ما حكم تحديد مواقيت إقامة الصلاة؟ ليس من السنة. اليفط المحظور في المساجد أن صلاة الفجر بعد نصف ساعة، وصلاة الظهر والعصر والعشاء بعد ربع ساعة، والمغرب بعد خمس دقائق وعشر دقائق، هذا ليس من السنة. ولكن إقامة الصلاة تكون بإذن إمام المسجد لا بغير إذنه، إنما تكون بإذن إمام المسجد. ولا ينبغي لإمام المسجد أن يأمر بإقامة الصلاة ولم يجتمع إليه أهل الحي. احنا كنا بنأذن عشان مين؟ عشان أهل الحي. ها؟ فما يصحش إن احنا نعمل فيهم مقلب، وأول ما نأذن نقيم، وبقى لما هم يدخلوا المسجد وإحنا طالعين بقى إحنا ضحكنا عليكم وصلينا. ده شغل بقى عيال، بقى مش شغل ناس سنية. إنما هذا الأذان مهمته إعلام القوم وإخبارهم بدخول وقت الصلاة، فالذي يسمع الأذان يستعد له، بعد أن ينتبه بدخول الوقت يستعد له، فيذهب فيتوضأ ويأتي إلى المسجد فيصلي ركعتين ثم يدخل مع الإمام. مش معقول برضو الإمام يأمر بإقامة الصلاة وكل من بالمسجد أو غالبهم يصلي السنة، يصلي السنة، فلينتظر حتى يفرغ الناس من السنة. فإذا اجتمع أهل الحي فما قيمة أن ينتظر الإمام؟ اجتمع أهل الحي في خمس دقائق، في عشر أقام، في خمسين أقام، نعم، على حسب عادة كل أهل الحي وكل أهل المسجد. طب إذا كنا الآن، إذا كنا نحن الآن أهل الحي قد اجتمعنا جميعا في الدرس بعد المغرب، وأذن صلاة العشاء والدرس انتهى، والدرس انتهى خلاص، والشيخ ما عادش عنده حاجة يقولها، هيتحرك بعد كده يكشف ورقة يعمل ايه؟ خلاص اقيم الصلاة. احنا مش منتظرين حد، اهل الحي موجودين من المغرب وأذن صلاة العشاء، فما قيمة ان ننتظر؟ لا قيمة لذلك. هل نافع الذي روى عنه ورش القراءة المعروفة هو نفسه نافع الذي روى الحديث عن ابن عمر؟ لا، هو غيره. نافع الذي روى عن ورش هو غير نافع الفقيه مولى ابن عمر. هل لبس الطاقية والعمامة من السنن المستحبة أم إيه؟ على أي حال هي من السنن المستحبة، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو مقدار الأخذ من اللحية إذا فضلت عن القبضة؟ إذا فضلت عن القبضة فخذ ما دون القبضة، خذ بقى من فوق القبضة، يعني تمسك لحية كده من الذقن والعارضين، واللي يفضل عن القبضة خذه، مش تمسكها كده وانت مقصص من جنب ايه فتقطع لحمك وتقول ها ادينا بعمل زي ابن عمر ما عمل، ربنا قوي ايمانك. جزاك الله خير. الله لا إله إلا هو. الأخ الذي يسأل وأنه في أيام معاصيه وقبل توبته ارتكب فاحشة في رمضان أو ارتكب معصية أو كبيرة ولكنه تاب منها وندم على ما فعل وقضى هذه الأيام أي ما أفطر فيها في أثناء معصيته قضى هذه الأيام بل وأفدى عنها كذلك فإنما هذا يكفيك ولا شيء عليك ولكن لو أكثرت من السنن والمستحبات لكان خيرا لك حتى تتم لك التوبة والله تعالى أعلم. يقول هل إذا كان الإنسان يصلي سنة والسنة مثلا رباعية وهو في الركعة الثالثة والصلاة قامت هل يسلم قبل أن يصلي الرابعة لحديث النبي لا صلاة إلا المكتوبة؟ الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هو حديث صحيح ولكن تأويله محل نزاع بين أهل العلم. الرأي الأول أنه لا صلاة قط بحضرة المكتوبة إذا أقيم لها فلا صلاة وهذا كان مذهب شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول إذا أقيمت صلاة الفرض فلا صلاة مطلقا لأحد في المسجد وإن أتم الصلاة فصلاة باطلة ولكن هذا الرأي فيه غلو وبعض أهل العلم قالوا وهو الرأي الراجح وهو مذهب الجمهور إذا أقيم لصلاة الفرض فلا صلاة لمصل يشرع فيها ده أقوى الأقوال وكنت أخذ بغيره آنفا والآن أرجع عن هذا القول الأول وأميل إلى هذا الرأي الثاني وكل يوم المرء يرجع عن قوله ويتبنى قولا جديدا هذا الرأي هو مذهب الجمهور أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يشرع في صلاة سنة فإن شرع فصلاته باطلة